بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، قام بتصنيفه جماعة من علماء التفسير، وأشرف عليه مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير للدراسات القرآنية. نبدأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى في أول سورة الأنفال. سورة الأنفال مدنية، وقد ذكرنا قبل ذلك أن المدني هو ما نزل بعد الهجرة، وأن المكي هو ما نزل قبل الهجرة. من مقاصد السورة بيان أحكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمة من خلال غزوة بدر. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك، أن يسألك أصحابك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الأنفال، أي عن الغنائم. الأنفال هي الغنائم. عن أي شيء يسألون في الغنائم؟ يسألون عن قسمتها، كيف قسمتها، وعلى من تكون القسمة. قل أيها الرسول مجيبا لهم، الغنائم لله ورسوله، وحكمها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في التصرف والتوزيع، فما عليكم إلا الانقياد والاستسلام، فاتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأصلحوا ما بينكم من التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق والعفو، والزموا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كنتم مؤمنين حقا، لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن المعصية. وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر. نعم، هذا السؤال وقع عن كيفية تقسيم الغنائم، ومن هو الأحق بها، وهل يشترك فيها كل المسلمين، أو يشترك فيها الذين قاتلوا فقط، وهل يشترك فيها الشيوخ مع الشبان، أم يختص بها الشبان، الشباب يعني، فقط. يسألونك عن الأنفال، وكان قد وقع نزاع في هذا الأمر، وهذا يدل على أن وجود المال سبب من أسباب النزاع وإثارة الخلاف بين الناس، حتى لو كانوا من أفاضل الناس. فوجه الله عز وجل بأن الأنفال لله وللرسول، ثم أمر بتقوى الله وإصلاح ذات البين، وأمر بطاعة الله والرسول إن كنتم مؤمنين، ثم عرف المؤمنين فقال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه صفات المؤمنين، عليكم السلام. إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله خافت قلوبهم فانساقت قلوبهم وأبدانهم للطاعة وإذا قرأت عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم وعلى ربهم وحده يعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مفاسدهم. ومن صفات المؤمنين أيضا أنهم الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة في أوقاتها ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة والمستحبة. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون حقا لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة، وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم، وهو ما أعده الله لهم من النعيم. تأمل كيف وصف الله المؤمنين عند ذكر الله عز وجل، فقال وجلت قلوبهم. أول صفة تحصل للمؤمنين عند الذكر خوف القلوب، خوف القلوب. لم يقل إذا ذكر الله تمايلوا يمينا وشمالا ولا تراقصوا ولا زعقوا بأصواتهم ولا صفروا ولا تناخروا فيما بينهم ولا صفقوا، وإنما قال وجلت قلوبهم. فهذا يكشف لك عن حال أولئك الذين يتراقصون ويتمايلون ويصرخون عند الذكر أن صفتهم مخالفة لصفة هؤلاء المؤمنين حال الذكر، فليس هذا الذي يفعلونه من الأدب عند ذكر الله سبحانه وتعالى. فليس من الأدب عند ذكر الله أن نصفق ولا أن نتراقص ولا أن نقفز إلى أعلى ولا أن نسجد لغير الله ولا أن تنحني الجباه والرؤوس لغير الله ونحو هذا الذي ترونه عند أرباب الطرق والمشايخ كما تعلمون. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الإيمان يزيد وبالمقابل ينقص، لأنه قال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيستفاد من هذا زيادة الإيمان، ولا شك أن ما يزيد ينقص، أن ما يزيد ينقص، فيؤخذ من نص الآية زيادة الإيمان ويؤخذ من جملة المعنى نقصان الإيمان. وهو معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي كما أن الله عز وجل انتزع منكم قسمة الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها وجعلها إليه وإلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كذلك أمرك ربك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي أنزله عليك مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي واذكروا أيها المؤمنون المجادلون، الآية التي قبلها تجادلك أيها الرسول هذه الطائفة من المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا، وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال لأنهم لم يأخذوا له أهبته ولم يعدوا له عدته. ثم قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
أيها اذكروا أيها المؤمنون المجادلون إذ يعدكم الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتي المشركين وهي إما العير وما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة وإما النفير فتقاتلونهم وتنصرون عليهم وتحبون أنتم أن تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليها ويسره دون قتال ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال لتقتلوا صناديد المشركين وتأثروا كثيرا منهم حتى تظهر قوة الإسلام ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهله وذلك بما يظهره من الشواهد على صدقه وليبطل سبحانه الباطل بما يظهر من البراهين على بطلانه ولو كره المشركون ذلك فالله مظهره. ومن فوائد الآيات ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه لأن الإيمان يزيد وينقص فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. ومنها الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق والتباس الأمر فأما إذا وضح وبان فليس إلا الانقياد والإذعان. ومن الفوائد أمر قسمة الغنائم متروك للرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام مرجعها إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا إلى غيرهما. ومن الفوائد إرادة تحقيق النصر الإلهي للمؤمنين لإحقاق الحق وإبطال الباطل. ويستفاد أيضا أن كراهية المجرمين النصر للمؤمنين لا تضر المؤمنين شيئا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ثم ذكر الله تعالى استغاثة المؤمنين بالله عز وجل في غزوة بدر فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أي واذكروا يوم بدر حين طلبتم الغوث من الله بالنصر على عدوكم فاستجاب لكم بأنه ممدكم أيها المؤمنون ومعينكم بألف من الملائكة متتابعين يتبع بعضهم بعضا. هذا معنى مردفين، مردفين يعني متتابعين، وقرئ مردفين بفتح الدال أي يتبعهم بعضهم أو يتبعون أنفسهم للمؤمنين. مردفين أي يتبعهم غيرهم أو يتبعون أنفسهم للمؤمنين المقاتلين يعني يجعلون قتالهم تبعا لقتال المؤمنين. ثم قال تعالى في بيان الحكمة من هذا الإمداد بهذا العدد من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أي وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم أيها المؤمنون بأنه ناصركم على عدوكم ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر. بشارة، وهذا فيه استحباب البشارة، وطمأنة للقلوب، وهذا فيه استحباب طمأنة القلوب عند الفزع بخلاف ما يفعله البعض من نشر الأخبار التي تبث الخوف والرعب والفزع في قلوب الناس سواء من جهة جيوش المشركين وقوتهم أو من جهة ما يفعلونه في بعض المسلمين أو من جهة المبالغة في أخبار وقعت كالخطف والسرقة وما أشبه ذلك، أو من جهة نقل أخبار لم يثبت أنها صحيحة، أو من جهة اختلاق أخبار الغرض منها نشر الفوضى وعدم تثبيت قلوب الناس على أمر ما. لكن الله عز وجل أمد الله المؤمنين ليثبتهم وليبشرهم بأنه ناصركم على عدوكم ولتسكن قلوبكم موقنة بالنصر، وليس النصر بكثرة العدد، وهذه فائدة مهمة، ليس النصر بكثرة العدد وتوافر العدد. العدد والعدة مطلوب وهو سبب من أسباب النصر، لكن إنزال النصر الحقيقي إنما هو من عند الله، وإنما النصر من عند الله سبحانه. إن الله عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في شرعه وقدره. ثم ذكر الله المؤمنين بنعمة أخرى فقال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وقرئ إذ يغشاكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء. إذ يغشيكم النعاس، أي اذكروا أيها المؤمنون إذ يلقي الله النعاس عليكم أمنا مما حصل لكم من الخوف من عدوكم. فيستفاد من هذا أن النوم في مواقع الخوف أمان من الله. وينزل عليكم مطرا من السماء ليطهركم من الأحداث، ليطهركم من الأحداث، وليزيل عنكم وساوس الشيطان، وليثبت به قلوبكم لتثبت أبدانكم عند اللقاء. فيستفاد من هذا أن ثبات البدن تابع لثبات القلب، وأن الأصل ثبات القلوب. وليثبت به الأقدام بتلبيد الأرض الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام. ثم قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. إذ يوحي ربك أيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين في بدر أني معكم أيها الملائكة. أني معكم بماذا؟ بالنصر والتأييد. فقووا عزائم المؤمنين على قتال عدوهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد فاضربوا أيها المؤمنون أعناق الكافرين ليموتوا واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن قتالكم. ذلك الواقع من القتل وضرب الأطراف سببه أنهم خالفوا الله ورسوله، فلم يأتمروا بما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه. ومن يخالف الله ورسوله في ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالنار. ذلكم العذاب المذكور لكم أيها المخالفون لله ورسوله فذوقوه معجلا لكم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم وعنادكم. ثم نادى الله على المؤمنين:
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قابلتم المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين. نهى عن الهزيمة أمام المشركين: فلا تنهزموا عنهم وتولوهم ظهوركم هاربين، ولكن اثبتوا في وجوههم واصبروا على لقائهم، فالله معكم بنصره وتأييده. ومن يولهم ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منه، يعني هناك إنسان قد يفر ويظهر للعدو أنه يفر مكيدة، فإذا اطمأن العدو كر عليه مرة ثانية فكانت هذه مكيدة يوقع العدو فيها. أما الذي يفر فرارا تاما ليس على سبيل المكيدة أو على سبيل التحيز إلى فئة أخرى فإنه مأواه جهنم. يقول: ومن يولهم ظهره فارا منهم غير منعطف لقتالهم بأن يريهم الفر مكيدة منهم، وهو يريد الكر عليهم، أو غير منضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها، فقد رجع بغضب من الله واستحقه، ومقامه في الآخرة جهنم وبئس المصير مصيره وبئس المنقلب منقلبه. إذن حرم الله عز وجل علينا الفرار من الزحف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار من الزحف، الفرار من أمام العدو. والعلماء ذكروا الحالات التي يتعين فيها القتال ولا يجوز للإنسان أن يفر، فذكروا منها حالة التقاء المشركين في أرض المعركة، التقاء العدو في أرض المعركة لا يجوز الفرار في هذه الحالة، لا يجوز الفرار في هذه الحالة. من فوائد الآيات: في الآيات اعتناء الله العظيم بحال عباده المؤمنين وتيسير الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبتت أقدامهم وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. 2- أن النصر بيد الله ومن عنده سبحانه، وهو ليس بكثرة عدد ولا عدد مع أهمية هذا الإعداد. 3- الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر. 4- في الآيات تعليم المؤمنين قواعد القتال الحربية، ومنها طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، والثبات أمام الأعداء، والصبر عند اللقاء، وذكر الله عز وجل كثيرا. ثم قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فلم تقتلوا أيها المؤمنون يوم بدر المشركين بحولكم وقوتكم، ولكن الله أعانكم على ذلك، يعني المعونة والفضل من الله سبحانه وتعالى. فقوله فلم تقتلوهم يعني نفي قتلهم لهم بتفردهم أو بانفرادهم عن معونة الله. يعني هل وقع هذا القتل من المؤمنين دون معونة من الله؟ لا، نقول هنا فلم تقتلوهم، وإنما وقع القتل بمعونة الله عز وجل وتوفيقه ونصره لعباده المؤمنين. وما رميت أيها النبي المشركين حين رميتهم ولكن الله هو الذي رماهم. ما معنى هذا؟ الرسول عليه السلام رمى ولكنه لم يوصل الرمي إلى أعينهم، فالذي أوصل الرمي إلى أعين المشركين هو الله سبحانه وتعالى. يبقى وما رميت ليس نفيا لفعل الرمي من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو نفي لإيصال الرمي إلى أعين المشركين. وما رميت أيها النبي المشركين حين رميتهم ولكن الله هو الذي رماهم حين أوصل رميك إليهم، وليختبر المؤمنين بما أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم مع ما هم فيه من قلة العدد والعدد ليشكروه. إن الله سميع لدعائكم وأقوالكم، عليم بأعمالكم وبما فيه صلاحكم. ثم قال تعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. أي ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حين انهزموا وولوا هاربين، ذلك المذكور والإنعام على المؤمنين بإظهارهم على عدوهم هو من الله، والله مضعف أو مضعف، والله موهن كيد الكافرين، كما في القراءة الأخرى والله موهن، وأن الله موهن كيد الكافرين كما في هذه القراءة، يعني قراءتان في الآية، قراءة التي معنا وأن الله موهن كيد الكافرين، القراءة الثانية وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف كيد الكافرين. موهن من وهن، وموهن من أوهن. لا، المعنى كأنه واحد الفعل في قراءة موهن مزيد بتضعيف مزيد بالهمزة، وفي موهن مزيد بتضعيف العين، فالمعنى قريبا. ذلك المذكور من قتل المشركين ورميهم حتى انهزموا وولوا هاربين، والإنعام على المؤمنين بإظهارهم على عدوهم هو من الله، والله مضعف كيد الكافرين الذين يكيدونه للإسلام. ثم قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. أي إن تطلبوا أيها المشركون، الخطاب هنا للمشركين، تستفتحوا يعني تستنصروا، الفتح هنا يعني النصر ربنا أو الحكم، يعني هنا إن تستفتحوا يعني تستنصروا، يعني تطلبوا أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين. في هذه الآية، في معنى هذه الآية جاء الحديث في قصة بدر أن أبا جهل لما نزل الوادي، وادي بدر، دعا واستفتح. بماذا دعا؟ قال: اللهم أعصانا لله عز وجل وأقطعنا للرحم، يعني هو أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأكثر منهم معصية لله والأكثر منهم قطيعة للرحم، فأحنه الغداة، يعني فاجعل حينه في هذا اليوم في هذه الغداة، يعني أمته الغداة. هو ده معنى الاستفتاح المذكور في الآية، الدعاء بأن يوقع الله العذاب على الظالم منهم. المشركون هم الذين يدعون بهذا، المشركون لما حضروا غزوة بدر دعوا بأن ينزل الله البأس والعذاب على الظالم منهم، هم أو فريق النبي عليه الصلاة والسلام. شوف العجب، هذا عجيب سبحان الله. إن تطلبوا أيها المشركون أن يوقع الله عذابه وبأسه على الظالمين المعتدين
فقد أوقع الله عليكم ما طلبتم، فأنزل بكم ما كان نكالا لكم وعبرة للمتقين، وإن تكفوا عن طلب ذلك فهو خير لكم، فربما أمهلكم ولم يعجل انتقامه منكم، وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال المؤمنين نعد بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنين، ولن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة العدد والعدد مع قلة المؤمنين، وإن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد، ومن كان الله معه فلا غالب له. ثم نادى على المؤمنين آمرا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه، ولا تعرضوا عنه بمخالفة أمره وإتيان نهيه، وأنتم تسمعون آيات الله تقرأ عليكم، ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل المنافقين والمشركين الذين إذا تليت عليهم آيات الله قالوا سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا من القرآن، وهم لا يسمعون سماع تدبر واتعاظ فينتفعوا بما سمعوه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا يعني بآذاننا، وهم لا يسمعون يعني لا يسمعون سماعا ينفعهم، لا يسمعون سماعا ينفعهم، فقد يسمع المرء بأذنه ولا يسمع بقلبه، لا يسمع بقلبه، فيكون سماعه بأذنه حجة عليه لا ينفعه، ولهذا جعل الله سمعه كلا سمع بالنسبة للانتفاع، قال يقول سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أي إن شر من يدب على وجه الأرض من الخلق عند الله هم الصم الذين لا يسمعون الحق سماع قول، البكم الذين لا ينطقون، فهم الذين لا يدركون عن الله أوامره ولا نواهيه، هؤلاء شر الدواب. شر من يدب على الأرض هم الصم الذين لا يسمعون الحق سماع قبول، يعني يسمع بأذنه ولا يقبل، لا يقبل. جاءت الآية الأخرى في آخر السورة: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كفروا، فالصم البك في هذا السياق هم الذين كفروا، هم في الأصل الذين كفروا، فكأن الآية الثانية فسرت ووضحت ما أجمل في هذه الآية. وأيضا يكون في الإنسان من الشر بقدر تشبهه بالمشركين في هذه الخصلة، يعني قد يكون المرء ممن يتسمى باسم الإسلام ولكنه لا يسمع سماعا ينفعه لكثير من النصوص، فهذا شر فيه، هذا شر فيه، تشبه فيه بالمشركين والعياذ بالله. قال: ولو علم الله في أن ولو علم الله أن في هؤلاء المشركين المكذبين خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعون به ويتعقلون عنده الحجج والبراهين، ولكنه علم أنه لا خير فيهم، ولو أنه سبحانه أسمعهم على سبيل الفرض والتقدير لتولوا عن الإيمان عنادا وهم معرضون، لتولوا عن الإيمان وهم معرضون. فواضح من السياق أن الآية في الكافرين، أن الآية في الكافرين وليست في المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير. ثم قال الله تعالى: وهذه الآية تحتاج إلى تمعن وتدبر كثير. عليكم السلام وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
أي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم استجيبوا لله ولرسوله بالانقياد لما أمر به والاجتناب لما نهيا عنه إذا دعاكم لما فيه حياتكم من الحق، وأيقنوا أن الله قادر على كل شيء، فهو قادر أن يحول بينكم وبين الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم له، فبادروا إليه، وأيقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها في الدنيا.
فهنا فائدة، وهي أن الإنسان ينبغي عليه أن يبادر بامتثال الأمر أول ما يصل إليه الأمر ما دام قادرا على ذلك. لماذا؟ لأنه قد ينصرف عن الأمر مع قدرته على إجابته فيصرف الله قلبه ويحول بينه وبين فعله بعد ذلك، فيريد أن يفعله بعد ذلك فيحال بينه وبينه. فعلى سبيل المثال الصلاة في أول وقتها، صلاة الفجر، قيام الليل، قد يوقظ المرء لصلاة الفجر وينام ولا يصلي الفجر، فيحال بينه وبينها بعد ذلك مع إرادته لها، وكذلك سائر الأوامر. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
أي احذروا أيها المؤمنون عذابا لا ينال العاصي منكم وحده، احذروا عذابا لا ينال العاصي منكم وحده بل يناله وينال غيره، وذلك حين يظهر الظلم فلا يغير. وأيقنوا أن الله قوي العقاب لمن عصاه فاحذروا من معصيته. ومن فوائد الآيات: من كان الله معه فهو المنصور، وإن كان ضعيفا قليلا عدده. وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمنون من أعمال الإيمان. فيا إخواني، ألا نعتبر كان المؤمنون قلة فنصرهم الله وذكر لهم أن النصر من عند الله، ونحن اليوم كثرة فلم تغن عنا كثرتنا شيئا. لماذا؟ لأننا فقدنا سبب المعونة، وهو التعلق بالله عز وجل والطاعة الكاملة لله سبحانه وتعالى والانقياد الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقدنا معية الله، فلنبحث عن هذه الصفة فينا، صفة الإيمان الكامل، صفة الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أن المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية والقيام بالتكاليف التي كلفه الله بها، ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه. أما تحقيق النتائج والأهداف فهو متروك لله عز وجل. ومن الفوائد: في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه، وهو الذي لا يزكو لديه هذا الإيمان ولا يثمر عنده. ومن الفوائد أن على العبد أن يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. لأن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه، فندعو الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان. ومن الفوائد أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. وفي معنى هذه الآية من الأحاديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا، أو إذا رأوا الظالم فلم ينكروا عليه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وقد قرأنا بالأمس في سورة الأعراف قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فتحنا في سورة الأنعام، سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. في الأعراف: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فمن أسباب النجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أي واذكروا أيها المؤمنون حين كنتم في مكة قليل العدد يستضعفكم أهلها ويقهرونكم، تخافون أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة، يتخطفكم الناس يعني يأخذكم الأعداء بسرعة، كان هذا حال المؤمنين. فضمكم الله إلى مأوى تأوون إليه وهو المدينة، وقواكم بالنصر على أعدائكم في مواطن الحرب التي منها بدر، ورزقكم من الطيبات ومن جملتها الغنائم التي أخذتموها من أعدائكم لعلكم تشكرون لله نعمه فيزيدكم منها ولا تكفرونها فيسلبها منكم ويعذبكم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تخونوا الله والرسول بترك الامتثال للأوامر وعدم اجتناب النواهي. سبحان الله، المعصية خيانة، خيانة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل المعصية ترك الأوامر وافتعال المنهيات خيانة، سماه الله عز وجل خيانة. ولا تخونوا أماناتكم، ولا تخونوا ما ائتمنتم عليه من الدين وغيره وأنتم تعلمون أن ما قمتم به خيانة فتكونوا من الخائنين. يعني لا يفعل أحدكم الخيانة وهو يعلم أنها خيانة وأنتم تعلمون أن فعلكم هذا خيانة. فلنعلم جميعا أن معصية الله خيانة، ولتكن الثمرة الكف عن معصية الله عز وجل من الآن. من الآن نعاهد الله عز وجل ألا نعصاه، نعاهد الله تعالى أن نبادر بالتوبة إذا وقعنا في معصية، أن نكثر من الاستغفار لنتخلص من آثار المعاصي والذنوب. ثم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لما كانت محبة الأموال والأولاد تدفع العبد إلى الخيانة أخبر الله أنهما فتنة. نعم، فقال: واعلموا أي أيها المؤمنون أن أموالكم وأولادكم إنما هي ابتلاء من الله، إنما هي ابتلاء من الله لكم واختبار، فقد تصدكم عن العمل للآخرة وتحملكم على الخيانة. واعلموا أن الله عنده ثواب عظيم، فلا تفوتوا عليكم هذا الثواب بمراعاة أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وهذه بركات التقوى، إن تتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، اعلموا أنكم إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل، فلا يلتبسان عليكم. يعني من بركات التقوى أن يعطيك الله قدرة على التمييز بين الحق والباطل، وقد يسميها البعض فراسة، فراسة علم يجعله الله عز وجل في قلبك تميز به بين الحق والباطل ببركة تقوى الله. والله ذو الفضل العظيم، يقول يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل فلا يلتبسان عليكم ويمحو عنكم ما اجترحتموه من السيئات ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. ومن فضله العظيم جنته التي أعدها للمتقين من عباده، وهذا كله مرتب على تقوى الله. فارسم لنفسك طريق التقوى، ارسم لنفسك طريق التقوى، عنوان امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كي يهب الله عز وجل لك هذه الأشياء العظيمة من الفرقان بين الحق والباطل ومن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. ثم قال تعالى ذاكرا حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة:
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
أي واذكر أيها الرسول حين تمالأ عليك المشركون ليكيدوا لك، بماذا يكيدون؟ بحبسك أو بقتلك أو نفيك من بلدك إلى غيره، ويكيدونك ويرد الله كيدهم عليهم ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء المشركون لهم موقف كلما قرأت عليهم الآيات، ما هو موقفهم؟
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
أي واذكر حال هؤلاء إذا قرأت عليهم آياتنا قالوا عنادا للحق وترفعا عليه: قد سمعنا مثل هذا من قبل، لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن لقلنا، لو نشاء قول مثل هذا القرآن لقلنا، ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب الأولين، فلن نؤمن به، لو نشاء لقلنا مثل هذا، فلما لم تقولوا إذن؟ ثم قال الله عز وجل:
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
أي واذكر أيها الرسول إذ قال المشركون: اللهم إن كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حقا فأسقط علينا حجارة من السماء تهلكنا أو ائتنا بعذاب شديد. قالوا ذلك مبالغة في الجحود والإنكار، ولو أنصفوا أنفسهم لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا ووفقنا له، لكن ما أنصفوا أنفسهم. وما كان الله ليعذب أمتك سواء من كان منهم من أمة الاستجابة أو من أمة الدعوة، ما كان الله ليعذبهم بعذاب يستأصلهم وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي موجود بين ظهرانيهم، فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم. فالأمان من العذاب في هذه الآية في شيئين: الأول في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني في الاستغفار. وفي معنى الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمانة لأمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون، أو أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ومن فوائد الآيات الشكر نعمة عظيمة يزيد بها فضل الله تعالى وينقص عند إغفالها، كما في قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن كيف يكون الشكر يا إخواني؟ الشكر علم وعمل، الشكر علم وعمل، فهو مستقر في القلب، منطوق باللسان، معمول به في الجوارح والأركان، وهو بأن نستخدم ما أنعم الله به علينا فيما خلقه الله من أجله وفيما جاء به من أجله. ومن الفوائد أن للأمانة العظيمة شأنا عظيما في استقامة أحوال المسلمين. الأمانة هنا شأنها عظيم، ولهذا نهى الله عن الخيانة ما دام المسلمين ثابتين عليها. قال: للأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها، وهي دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالها. ومن الفوائد ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد. الرابعة في الآيات بيان سفه عقول المعرضين، لأنهم لم يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له. الخامسة في الآيات فضيلة الاستغفار وبركته، وأنه مانع من موانع وقوع العذاب. فأكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار. ثم قال الله تعالى: وما كان الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي وأي شيء يمنع من عذابهم، وقد ارتكبوا ما يوجب عذابهم من منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به أو يصلوا فيه. وما كان المشركون أولياء الله، فليس أولياء الله إلا المتقون الذين يتقونه. بماذا يتقونه؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولكن أكثر المشركين لا يعلمون حين ادعوا أنهم أولياؤه وهم ليسوا بأوليائه سبحانه وتعالى. ثم قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً
تصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
أي وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام إلا صفيرا وتصفيقا، فذوقوا أيها المشركون العذاب بالقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم وتكذيبكم لرسوله. ثم قال:
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
أي إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس عن دين الله فسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادوا، ثم تكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم ندامة لفواتها وفوات المقصود من إنفاقها، يعني هو أنفق المال ليكفر الناس ولكي لا يدخل الناس في دين الله عز وجل، فثبت الناس على الإسلام ودخل الناس في دين الله وضاع عليه ماله، فلم تبق له إلا الحسرة على المال الذي أنفقه، لم تبق لهم إلا الحسرة على المال الذي أنفقوه. وهكذا نرى في هذه الأيام ينفقون أموالهم على شبكات الإنترنت وعلى وسائل الإعلام وعلى الأفكار الدخيلة وعلى العلمانية وعلى الديمقراطية وعلى الحداثية وعلى الإلحاد وعلى الكفر بالله عز وجل، وفي النهاية لا تكون هذه النفقات إلا حسرة لهم لأن أموالهم تضيع ولا يحصلون ما أرادوا. ثم يغلبون بانتصار المؤمنين عليهم، والذين كفروا بالله يساقون إلى جهنم يوم القيامة فيدخلونها خالدين فيها مخلدين. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله كما في القراءة الأخرى وفي هذه القراءة: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
أي يساق هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله عز وجل إلى نار جهنم، ليفصل الله فريق الكفار الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب. لا بد من الفصل ولا بد من التفرقة، ما دام أن هناك كفر وإيمان فلا بد من التفرقة بين أهل الكفر وأهل الإيمان، لا بد، لا يستوي الخبيث والطيب. وليجعل الخبيث من الأشخاص والأعمال والأموال بعضه فوق بعض متراكبا متراكما فيجعله في نار جهنم أولئك هم الخاسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم وجه الله تعالى بهذه المقالة توجه للكافرين، نعم، فضل الشيخ بيقول في الآية السابقة جاء العطف بثم مرتين، ثم تكون عليهم حسرة وثم يغلبون، ويشير بأنه من الفوائد هنا ألا نتعجل النصر، ألا نتعجل النصر، لأن من معاني ثم التراخي، من معاني ثم التراخي. جزاك الله خيرا. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
والمعنى: قل أيها الرسول للذين كفروا بالله وبرسوله من قومك إن يكفوا عن كفرهم بالله وبرسوله وعن صدهم عن سبيل الله من آمن به يغفر الله لهم ما قد سبق من ذنوبهم فالإسلام يهدم ما قبله وإن يعودوا إلى كفرهم فقد سبقت سنة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على كفرهم عاجلهم بالعقوبة. ثم أمر بقتال الكافرين فقال: وقاتلوا أيها المؤمنون وقاتلوا أعداءكم من الكفار حتى لا يكون شرك ولا صد للمسلمين عن دين الله حتى لا يكون شرك ولا صد للمسلمين عن دين الله ويكون الدين والطاعة لله وحده لا شريك له فيها فإن انتهى الكفار عما كانوا عليه من الشرك ومن الصد عن سبيل الله فدعوهم فإن الله مطلع على أعمالهم لا تخفى عليه خافية. هذا كتاب الله وهؤلاء عباد الله. وقد أمر المسلمين وهم من عباده أن يقاتلوا الكفار وهم من عباده أيضا حتى يكفوا عن الشرك وعن عبادة غير الله سبحانه. وليس معنى هذا أننا نكره الناس على الدخول في الإسلام، لأن إيمان المكره الذي لم ينعقد عليه قلبه لا يصح. يعني إذا تكلم بالإسلام وقلبه منطوى على الكفر فهو منافق، لا يصح إيمانه. وإنما إذا قام المشركون بصد المسلمين عن الدعوة إلى الله وعن إسماع الناس كلام الله وعن محاورتهم ومجادلتهم ومناظرتهم لكي يدخلوا في الإسلام، قام زعماؤهم بصد المسلمين عن هذا، فواجب على المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء الزعماء لكي يفسحوا لهم الطريق لإسماع الناس كلام الله سبحانه وتعالى. واجب على المسلمين أي على قادتهم أن يقوموا بهذا العمل، وعلى الناس أن يطيعوهم إذا دعوهم إلى ذلك، على شعوبهم أن تطيعهم إذا دعاهم قادتهم إلى ذلك. وهذا ما يسمى بقتال الطلب أو بقتال الدعوة، وهو موجود وليس من معناه الإكراه على الدخول في الإسلام، ليس من معناه هذا، لأن الله تعالى قال في آية أخرى: لا إكراه في الدين. قوله: وإن تولوا، أي وإن انصرفوا عما أمروا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله، فأيقنوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم عليهم، نعم المولى لمن ولاه ونعم الناصر لمن نصره، فمن ولاه فاز ومن نصره انتصر. الذين يناقشون في هذا وأن الإسلام يقاتل الناس، هذا ليس من فعل المسلمين وليس من تشريع المسلمين، وإنما هذا هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل. الملحد الذي يشكك في القرآن لأجل مثل هذا لا نناقشه في هذه القضية مبدئيا، وإنما نناقشه أولا في إثبات أن الله عز وجل خلقه لكي يقر بهذه أولا. فإذا أقر بأن الله خلق الإنسان فعليه أن يقر بأنه يجب على الإنسان أن يعبد الله وحده، وعليه أن يقر بأن الله يشرع للإنسان ما يشاء. ومن هذه التشريعات أنه أمر المؤمنين أن يقاتلوا الكافرين إذا صدوهم عن سبيل الله عز وجل وأصروا على الكفر، هذا تشريع جاء من الله عز وجل للمؤمنين. فالذي يناقش في هذا ويعارض فيه يناقش في ربوبية الله عز وجل أصلا، هو يعترض على الربوبية نفسها ليس على العبودية أو على الألوهية، إنما يعترض على الربوبية، على الخلق، الخالق، الرازق، المدبر، المسير لأمر الكون كله، يعترض على هذا. ففي الأول تناقشه في خلق الله له، وفي تدبير الله عز وجل لأمر الكون، وفي تنظيم الله للكون كله، لا بد أن يقر بهذه أولا، أولا لا بد أن يقر بهذه. فإذا أقر بهذا فواجب عليه أن يقر بأن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وواجب عليه أن يقر بأن الله سبحانه وتعالى يشرع لعباده ما يشاء، سواء في الأمور التعبدية أو في أمور المعاملات أو في غيرها. ثم قال تعالى من فوائد الآيات، أولا الصد عن المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. ثانيا عمارة المسجد الحرام وولايته شرف لا يستحقه إلا أولياء الله المتقون. ثالثا في الآيات إنذار للكافرين بأنهم لا يحصلون من إنفاقهم أموالهم في الباطل على طائل، وسوف تصيبهم الحسرة وشدة الندامة. رابعا دعوة الله تعالى للكافرين للتوبة والإيمان دعوة مفتوحة لهم على الرغم من استمرار عنادهم. خامسا من كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليه، ومن كان الله عدوا له فلا عز له. ثم قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. أي واعلموا أيها المؤمنون أن ما أخذتم من شيء من الكفار قهرا في الجهاد في سبيل الله فإنه يقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس منها تقسم على المجاهدين، والخمس الباقي يقسم خمسة أقسام، قسم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في المصارف العامة للمسلمين، وقسم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وقسم لليتامى، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل. إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم الفرقان يعني يوم بدر، يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل حين نصركم على أعدائكم، والله الذي نصركم قدير على كل شيء، قدير على أن ينصركم في غيرها من المواقع، قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله تعالى حالة المؤمنين مع عدوهم في يوم بدر فقال إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة
ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. أي واذكر حين كنتم بالجانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة، الأدنى يعني الأقرب يعني، والمشركون بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة، والعير في مكان أسفل منكم مما يلي ساحل البحر الأحمر، ولو تواعدتم أنتم والمشركون على أن تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضا، ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدر على غير تواعد ليتم الله أمرا كان مفعولا، وهو نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وإعزاز دينه وإذلال المشركين، ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عددهم وعدتهم، ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عددهم وعدتهم، ويعيش من عاش عن بينة. هل في واو هنا ساقطة في الكلام؟ مش أحمد في واو كده ساقطة؟ ويعيش من عاش عن بينة وحجة أظهرها الله له، فلا يبقى لأحد على الله حجة يحتج بها، والله سميع لأقوال الجميع، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها. ثم قال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. أيذكر أيها الرسول من نعم الله عليك وعلى المؤمنين إذ أراك الله المشركين في منامك قليل العدد فأطلعت المؤمنين على ذلك فاستبشروا به خيرا وقويت عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله، ولو أنه سبحانه أراك المشركين في منامك كثيرا لضعفت عزائم أصحابك وخافوا القتال، ولكنه سلم من ذلك فعصمهم من الفشل فقللهم في عين رسوله صلى الله عليه وسلم إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب وبما تخفيه النفوس. ويستفاد من هذا ألا يكثر المسلمون من تضخيم عدة المشركين في أعين عباد الله المؤمنين، ومن تضخيم إمكاناتهم وقدراتهم، وألا يكثر من المدح لما عندهم إذا كان ذلك مما يضعف عباد الله المؤمنين ويخوفهم. أما إذا كان ذلك على سبيل بعث الغيرة والتنافس في قلوب عباد الله المؤمنين فلا بأس، كأن تذكر علو همة المشركين في إثبات باطلهم، تحفز بذلك المؤمنين على علو الهمة في إثبات الحق. وإن كان الجماعة الفلانية دي يعني مسلمين ولا كفار؟ لا، أنا كلامي الآن في سياق الايه؟ ذكر حال الكفار، يعني لا نذكر ما عندهم من القوة والعدد إذا كان ذلك يضعف المسلمين ويخوفهم ويهزمهم. على الجانب الآخر يمكن أن نذكر ما عندهم من العلم والهمة إذا كان ذلك يبعث الغيرة والتنافس في قلوب المؤمنين.
يعني إذا ذكرنا ما عند الكافر من التقدم في بعض الأمور لنبعث الغيرة والتنافس في قلوب المؤمنين، فمن باب أولى نذكر ما عند المسلمين لنبعث الغيرة في قلوب بعضهم والتنافس في قلوب بعضهم إذا كان هذا في الخير، فإن الله تعالى أمر بذلك، فقال فاستبقوا الخيرات، وقال وسارعوا، وقال سابقوا، وقال فليتنافس المتنافسون، وقال اصبروا وصابروا ورابطوا. والآيات والنصوص كثيرة في هذا المعنى. ثم قال وإذ يريكموهم، أي اذكروا أيها المؤمنون إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا فجرأكم على الإقدام على قتالهم ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالهم ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسر والإنعام على المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداء، وإلى الله وحده ترجع الأمور فيجازي المسيء على إساءته والمحسن على إحسانه. أكرر الكلام، ليس من المصلحة تضخيم قوة العدو قبل النزال، ليس هذا من المصلحة، ليس من المصلحة، لأنه يبعث في قلوب المسلمين الهزيمة النفسية القلبية، وأصل الهزيمة في القلب، أصل الهزيمة في القلب، إذا انهزم القلب انهزم البدن، لأن الإنسان تقاس قوته بجرأته وشجاعته. قد يكون الإنسان ضعيف البدن قليل البنية لكن قلبه قوي شجاع، فيبدي في وقت النزال ما لم يبده من هو أكثر منه قوة في البدن إذا كان ضعيف القلب، إذا كان ضعيف القلب. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا واجهتم جماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائهم ولا تجبنوا. ما الذي يعين على الثبات؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي واذكروا الله عز وجل كثيرا وادعوه، فهو القادر على نصركم عليهم رجاء أن ينيلكم ما تطلبون ويجنبكم ما تحذرون. فوائد الآيات: الغنائم لله يجعلها حيث يشاء بالكيفية التي يريد، فليس لأحد شأن في ذلك. الثانية: من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصر، والصبر والثبات والإكثار من ذلك من ذكر الله عز وجل. الثالثة: قضاء الله نافذ وحكمته بالغة، وهي الخير لعباد الله وللأمة كلها. ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله فقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أي والزموا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم، ولا تختلفوا في الرأي فإن الاختلاف سبب لضعفكم وجبنكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وذهاب قوتكم، الاختلاف سبب للضعف والجبن وذهاب القوة، واصبروا عند لقاء عدوكم إن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد والعون، ومن كان الله معه فهو الغالب والمنتصر لا محالة. ثم حذر من التشبه بالمشركين فقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، أي ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا ومراءة للناس ويصدون عن دين الله ويمنعونهم من الدخول فيه والله بما يعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها. ثم ذكر تزيين الشيطان لهم فقال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أيها اذكروا أيها المؤمنون من نعم الله عليكم أن حسن الشيطان للمشركين أعمالهم فشجعهم على ملاقاة المسلمين وقتالهم، وقال لهم الشيطان يقول للكافرين: لا غالب لكم اليوم وإني ناصركم ومجيركم من عدوكم. هذا وعد الشيطان، فماذا كانت النتيجة؟ هل وفى الشيطان بوعده؟ فلما التقى الفريقان، فريق المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم، وفريق المشركين معهم الشيطان الذي سيخذلهم. فلما رأى الشيطان جبريل ولى الشيطان هاربا وقال للمشركين: إني بريء منكم، إني أرى الملائكة الذين جاءوا لنصرة المؤمنين، إني أخاف أن يهلكني الله والله شديد العقاب، فلا يقدر على تحمل عقابه أحد. الشيطان انقلب فجأة إلى واعظ يقول لهم: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. سبحان الله. ثم يقول الله عز وجل:
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.
أي واذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد وضعف العدة وكثرة عدد أعدائهم وقوة عتادهم، ولم يدرك هؤلاء أن من يعتمد على الله وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره ولن يخذله مهما كان ضعفه، والله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه. إذن ليست القضية في تحصيل العدد والعدة بقدر ما هي في تحصيل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، في تحصيل معية الله ونصره وتأييده.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
ولو ترى، أي ولو تشاهد أيها الرسول، يشاهد ماذا؟ ولو تشاهد الذين كفروا بالله ورسوله حين تقبض الملائكة أرواحهم وتنتزعها وهم يضربون وجوههم إذا أقبلوا ويضربون وجوههم إذا أدبروا ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين، يضربون وجوههم إذا أقبلوا ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين، ويقولون لهم: ذوقوا العذاب المحرق. الخطاب للكافرين: ذوقوا العذاب المحرق. لو تشاهد ذلك لشاهدت أمرا عظيما. فالملائكة يضربونهم ويقبضون أرواحهم، لماذا؟ ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم أيها الكفار، والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة، سببه ما كسبت أيديكم في الدنيا، فالله لا يظلم الناس وإنما يحكم بينهم بالعدل، فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هؤلاء الكفار الذين فعل بهم هذا في غزوة بدر ليسوا أول ناس من هذا الصنف، وإنما سبقهم من هو أعتى منهم وأشد، وفعل به مثل ما فعل به وأشد. قال الله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون، أي ليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصا بهم، بل هو سنة الله التي أمضاها على الكافرين في كل زمان ومكان. فقد أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه، فأخذهم الله بسبب ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر، فأنزل بهم عقابه: إن الله قوي لا يقهر ولا يغلب شديد العقاب لمن عصاه. من فوائد الآيات: البطر مرض خطير ينخر في تكوين شخصية الإنسان ويعجل في تدمير كيان صاحبه. ومنها أن الصبر يعين على تحمل الشدائد والمصاعب، وللصبر منفعة إلهية وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره، وهذا مشاهد في تصرفات الحياة. الثالثة: التنازع والاختلاف من أسباب انقسام الأمة، وإنذار بالهزيمة والتراجع، وذهاب القوة والنصر والدولة. التنازع من أسباب الانقسام، وهو إنذار بالهزيمة والتراجع، وهو إنذار بذهاب القوة والنصر والدولة. التنازع فشل، هزيمة، ضعف، فرقة. ومنها: الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. ثم قال تعالى: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. أي ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعم على قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم إلى حال سيئة من الكفر بالله ومعصيته وكفران نعمه. وأن الله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء. نسأل الله العافية. النعمة موجودة، فما الذي يمحوها ويغيرها؟ أن يغير الناس حالهم من الإيمان إلى الكفر، من الطاعة إلى المعصية، وعند ذلك تذهب النعم وتحل النقم. كمن؟ كحال من؟ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أي شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله، مثل آل فرعون والأمم المكذبة من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من المعاصي، وأهلك الله آل فرعون بالغرق في البحر، وكل من آل فرعون والأمم من قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم بالله وشركهم به، فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه فأوقعه عليهم. إذن الكفر والتكذيب بآيات الله سبب للهلاك، سبب للهلاك، وسبب للعذاب في الدنيا والآخرة. إن شر الدواب
عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
أي إن شر من يدب على الأرض هم الذين كفروا بالله وبرسله فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لإصرارهم على الكفر، فقد تعطلت فيهم وسائل الهداية من عقل وسمع وبصر. ثم وصفهم فقال: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أي الذين عقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريظة ثم ينقضون ما عاهدتهم عليه في كل مرة وهم لا يخافون الله، فلا يوفون بعهودهم ولا يلتزمون بالمواثيق المأخوذة عليهم. هذا النوع من الكافرين الذين ينقضون العهود، ماذا نصنع معهم؟ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. أي فإن قابلت أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قابلت أيها المسلم التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناقضين لعقودهم في الحرب، تنكل بهم أشد تنكيل حتى يسمع بذلك غيرهم لعلهم يعتبرون بحالهم فيهابون قتالك ومظاهرة أعدائك عليك. يعني إذا التقيت بهؤلاء فأظهر القوة ولا تلن لهم حتى يسمع بهم غيرهم، فيتأدب غيرهم بسماع أخبار هؤلاء. لكن إذا لم تظهر الخيانة بالفعل وإنما نخاف الخيانة، فهل يجوز لنا أن ننقض العهد؟ نحن المسلمين نخاف خيانة العدو، بيننا وبينهم عهد، نعم، لكن بدت أمارات الغدر ولم يغدروا بعد، فماذا نصنع؟
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
أي وإن خفت أيها الرسول من قوم عاهدتهم غشا ونقضا للعهد بأمارة تظهر لك فأعلمهم بطرح عهدهم حتى يستووا معك في العلم بذلك، ولا تباغتهم قبل إعلامهم، فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة، والله لا يحب الخائنين بل يمقتهم، فاحذر أنت من الخيانة. سبحان الله، انظر إلى هذه الأخلاق التي يعلمها الله عز وجل لنا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ليعلم أنت وهم أن لا عهد، ولا تباغتهم قبل إعلامهم فإنها من الخيانة، مع أن علامات الخيانة ظهرت، لكن أعلمهم أن لا عهد بينك وبينهم.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.
ولا يحسبن أي لا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله وأفلتوا منه. سبقوا يعني فاتوا، يعني أعجزوا الله عز وجل أو أفلتوا من العقاب. إنهم لا يفوتون ولا يفلتون من عقابه، بل هو مدركهم ولاحق بهم. ثم وجه الله المؤمنين بإعداد القوة، وإعداد القوة أمر واجب على كل أمة وتفعله كل أمة. فهل هناك دولة أو أمة من الأمم ليس لها جيش أو قوة تعدها لتخوف بها أعداءها؟ هل هناك دولة بلا جيش بلا قوة؟ هل هناك دولة لا تستعرض قوتها بجيشها في هذا العصر مثلا استعراضا حديثا ليرى الكل ما عنده من القوة حتى تتم هيبة العدو مما عندهم من القوة، هل هناك أحد ينكر هذا؟ فلماذا ينكر علينا وعلى المسلمين أن قال الله لنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي أعدوا أيها المؤمنون ما قدرتم على إعداده من العدد والعدة كالرمي، وأعدوا لهم ما حبستم من الخير في سبيل الله تخوفون أعداء الله وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر وتخوفون به قوما آخرين لا تعلمونهم ولا تعلمون ما يضمرون لكم من عداوة، بل الله وحده هو الذي يعلمهم ويعلم ما يضمرون في أنفسهم، وما تنفقوا من مال قل أو كثر يخلفه الله عليكم في الدنيا ويعطيكم ثوابه كاملا غير منقوص في الآخرة فبادروا إلى الإنفاق في سبيله. يعني خذ من أراد أن يأخذ هذه الآية فليأخذ الآية في السياق الذي قبلها، فالله عز وجل يقول قبلها وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية من يأخذها ويقول إن الإسلام دين الإرهاب لم يفهم الآية ولم يفهم الإسلام، وحكم على الإسلام من خلال بعض الأعمال التي قام بها من لم يفهم الإسلام حكم على الإسلام من خلال بعض الأعمال التي قام بها من لم يفهم الإسلام كان يأتي الإنسان بنفسه فيفجر نفسه في وسط مجموعة من الناس ويقول إنه بذلك يجاهد في سبيل الله أو يطلب الشهادة في سبيل الله يزعم هذا. ولما جاء العصر الحديث سموا هذه الأفعال إرهابا فألصقوا الإرهاب بالإسلام، وهذا من أعجب العجب أيضا سبحان الله. فلو نظرت لرأيت أن أكثر دم يراق على الأرض هدرا هو دم المسلمين من أول الطريق إلى الآن، من ساعة ما كان الرسول مع المسلمين في مكة إلى الآن، وأكثر دم يراق هو دم المسلمين، إلا أنك لو رأيت ما يفعله غير المسلمين لرأيت إرهابا فعلا. يعني كيف قامت أمريكا؟ كيف قامت أمريكا؟ هل الأمريكان هم السكان الحقيقيون للقارة الأمريكية؟ الهنود الحمر كم كان عددهم؟ على أقل تقدير 112 مليون شخص تمت إبادتهم واستئصالهم. كم من الشباب الأفريقي تم خطفه من القارة الأفريقية ليؤخذوا ويباعوا هناك في سوق العبيد، مات بعضهم في الطريق تحت التعذيب أو تحت الرفض لهذا الوضع، مات أغلبهم ووصل بعضهم إلى هناك ليكون هؤلاء هم القوى العاملة عبيدا، وفي المقابل تم تفريغ القارة الأفريقية من الشباب والقوى العاملة، فصارت القارة إلى الآن متخلفة في ذيل القائمة بسبب هذا، لهذا السبب. أليس هذا إرهابا؟ الذي فعله النصارى ببعض في الحبشة وأثيوبيا ألم يكن هذا إرهابا؟ الذي يفعله البوذيون الآن بالمسلمين أليس هذا إرهابا؟ الذي يفعله الصهاينة بفلسطين والأقصى والمسلمين هناك أليس هذا إرهابا؟ الذي يفعله الصليبيون الآن بالمسلمين
في القارة الأفريقية، أليس هذا إرهابا؟ فلماذا يكال مكيالين؟ إن هذا لشيء عجاب، سبحان الله. ثم قال الله تعالى: ها؟ نعم، الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يرد إلينا قوتنا بقوة إيماننا ورجوعنا إلى الله عز وجل، وبأخذنا بالأسباب الشرعية من إعداد القوة التي أمر الله تعالى بها. ونسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفهم، وأن يصرف عنا هذه الفرقة التي لا تزال تزداد يوما بعد يوم، والله المستعان. في كتاب اسمه أخلاق الحرب في الإسلام، أخلاق الحرب في الإسلام، يعني من أحب أن يقرأ هذا الكتاب فليقرأه، يبين في أخلاق المسلمين في الحرب ليس في السلم. وإن شئت فقارن بين هذه الأخلاق، أخلاق الحرب في الإسلام، وبين أخلاق غير المسلمين في السلم ليس في الحرب. الدكتور رجب السرجاني، قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. أي وإن مالوا إلى الصلح وترك قتالك، فمل أيها الرسول إليه وعاهدهم واعتمد على الله وثق به، فلن يخذلك، إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم. من فوائد الآيات أن من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي، كما أنها زجر لمن عملها، لمن عملها ألا يعاودها. الثانية: من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاهدين إلا إن وجدت منهم الخيانة المحققة. الثالثة: يجب على المسلمين الاستعداد بكل ما يحقق الإرهاب للعدو من أصناف الأسلحة والرأي والسياسة، الأسلحة والرأي والسياسة. والإرهاب هنا يعني التخويف، إرهاب الإعداد، ليس إرهاب الخيانة والغدر. فقد سبق في الآية التي قبلها النهي عن الغدر والخيانة، فالذي يقوم به البعض من الدخول في مكان ما بتأشيرة وإذن دخول ثم يفسد في الأرض أو يقتل في الناس، هذا لا يجوز. لكن أن نعد العدة هذا واجب، هذا واجب. الرابعة: جواز السلم مع العدو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين. ثم قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أي وإن قصدوا بميلهم للصلح وترك القتال أن يخدعوك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه، إن قصدوا بذلك أن يخدعوك ليستعدوا لقتالك فإن الله كافيك مكرهم وخداعهم، هو الذي قواك بنصره وقواك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أي وجمع بين قلوب المؤمنين الذين نصرك بهم بعد أن كانت متفرقة. ولو أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع بين قلوبهم المتفرقة ما جمعت بينها، لكن الله وحده جمع بينها، إنه عزيز في ملكه لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وتدبيره وشرعه سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع بين قلوب عباده المؤمنين، اللهم اجمع بين قلوب عبادك المؤمنين، وألف بين ما نفر منها، اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، واجمع قلوبنا يا رب العالمين على تقواك وعلى طاعتك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اصرف عنا الفرقة، واصرف عنا كيد الشيطان، واجمع بين قلوبنا يا رب العالمين. يقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قوله يا أيها النبي حسبك الله، أي إن الله كافيك شر أعدائك. حسبك أي كافيك. ومن اتبعك من المؤمنين أي وكافي المؤمنين معك، فثق بالله واعتمد عليه، فثق بالله واعتمد عليه. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يا أيها النبي إن الله كافيك شر أعدائك وكافي المؤمنين معك، فثق بالله واعتمد عليه. يا أيها النبي حث المؤمنين على القتال وحضهم عليه بما يقوي عزائمهم وينشط هممهم. إن يكن منكم أيها المؤمنون 20 صابرون على مقاتلة الكفار يغلبوا 200 من الكفار، وإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الكفار، ذلك بأن الكافرين قوم لا يفهمون سنة الله بنصر أوليائه ودحر أعدائه، ولا يدركون المقصود من القتال، فهم يقاتلون من أجل العلو في الدنيا. ثم خفف الله عز وجل عن عباده في ذلك فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. والمعنى: الآن خفف الله عنكم أيها المؤمنون لما علمه من ضعفكم، فخفف عنكم لطفا منه بكم، فأوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام 2، أوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام 2 من الكفار بدل 10 منهم، فإن يكن منكم 100 صابرة على قتال الكفار يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 صابرون يغلبوا 2000 من الكفار بإذن الله، والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والنصر. ثم قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أي ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى يكثر القتل فيهم، ليدخل الرعب في قلوبهم بنصر الدين وإعزازه، والله عزيز في ذاته وصفاته وقهره لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه. ولولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم وأباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك. فكلوا أيها المؤمنون مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم. من فوائد الآيات: في الآيات وعد من الله لعباده المؤمنين بالكفاية والنصرة على الأعداء. الثانية: الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه ما لم يحدث ما يرخص لهم بخلافه. الثالثة: الله يحب لعباده معالي الأمور ويكره منهم سفسافها، ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم. الرابعة: مفادات الأسرى أو المن عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء، لا يكون الفداء والمن إلا بعد توفر الغلبة والسلطان على الأعداء وإظهار هيبة الدولة في وجه الآخرين، يعني عفو بعد إثبات القدرة أمام الكل. ثم قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. أي يا أيها النبي قل لمن وقع في أيديكم من أسرى المشركين الذين أسرتموهم يوم بدر إن يعلم الله في قلوبكم قصد الخير وصلاح النية يعطيكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء، فلا تحزنوا على ما أخذ منكم منه ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم به. وقد تحقق وعد الله للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أسلم. ثم ذكر الله تعالى حالة ربما تقع، وهي أن يظهر المرء الإسلام خيانة حتى يتم العفو عنه ثم يعود لما كان. فقال الله: وإن يريد خيانتك، أي وإن يقصد يا محمد صلى الله عليه وسلم خيانتك بما يظهرون لك من القول فقد خانوا الله من قبل وقد نصرك الله عليهم، فقتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر، فلينتظروا مثل ذلك إن عادوا، والله عليم بخلقه وبما يصلحهم حكيم في تدبيره. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أي إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بشرعه وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين، وجاهدوا ببذل أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة الله، والذين أنزلوهم في منازلهم ونصروهم أولئك المهاجرون والذين نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة. أما الذين آمنوا ولم يهاجروا فما حكمهم؟ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. أيها الذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم أيها المؤمنون أن تنصروهم وتحموهم. إلى متى؟ حتى يهاجروا في سبيل الله. لكن وهم في حالهم قد يظلموا من الكفار فيطلبون منكم النصر، فقال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. أي وإن ظلمهم الكفار فطلبوا منكم النصر فانصروهم على عدوهم إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم ينقضوه والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ثم قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر، فيناصر بعضهم بعضا، المؤمنون يناصر بعضهم بعضا والكفار يناصر بعضهم بعضا، فلا يواليهم مؤمن، أي لا يوالي الكفار مؤمن، إن لم توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين تكن فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين، ويكن فساد في الأرض عظيم بالصد عن سبيل الله. انظر إلى هذا، هاتان الآيتان فيهما أمر مهم، وهما أن يوالي المؤمنون بعضهم بعضا وأن يتركوا موالاة الكفار بعضهم لبعض. الكفار يوالي بعضهم بعضا، إذن المؤمنون يجب عليهم أن يوالي بعضهم بعضا. ثم قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أيها الذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، أولئك منكم أيها المؤمنون لهم ما لكم من الحقوق وعليهم ما عليكم من الواجبات، وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودا سابقا، إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما يصلح عباده فهو يعلم ما يصلح لعباده فيشرعه لهم. التوارث بالموالاة أو بالحلف أو بالهجرة كان موجودا سابقا ثم نسخ، وبين الله تعالى شرائع الميراث كما سبق بيانها. ومن فوائد الآيات يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان، نعم ليس إكراه الأسرى على الإيمان. بما يكون الترغيب؟ بإظهار محاسن الإسلام ومساوئ الكفر، بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الثانية، تضمنت الآيات بشارة المؤمنين باستمرار النصر على المشركين ما داموا آخذين بأسباب النصر المادية والمعنوية، بشارة. الثالثة، إن المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم، وحدث بذلك فساد كبير. رأيتم الفساد الذي يحدث بسبب تفرق المسلمين؟ هذا ما أخبر الله عز وجل به، إن المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم، وحدث بذلك فساد كبير. ولذلك لما حاول النصارى عن طريق الحملات الصليبية غزو بلاد الإسلام عن طريق السيف والقتال عدة مرات، وفي كل مرة تبوء حملاتهم بالفشل، توقفوا عنها ثم قاموا بغزو آخر، بغزو فكري عقدي أدى بعد ذلك إلى تقسيم المسلمين لهذه الصورة التي نراها الآن. والمسلمون الآن ربما لا يفكر بعضهم في نصرة بعض إذا ألمت بهم لمة، ربما لا يفكر غاية ما هنالك، إذا فعل أنه ينكر فيما بينه وبين نفسه، فيما بينه وبين ذويه. هذا بسبب أن المسلمين لم يوالي بعضهم بعضا كما أمر الله عز وجل. إن المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم، وحدث بذلك فساد كبير. ثم اعلموا أيها الأحبة أنه لن يكون المسلمون يدا واحدة إلا إذا كانوا خلف عقيدة واحدة، حول عقيدة واحدة، حول سنة وطريقة واحدة، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أهل الأهواء فلم نر منهم على مر التاريخ خيرا. أهل الأهواء إن رأينا منهم مرة خيرا رأينا منهم شرورا كثيرة تفوق هذا الخير الذي رأيناه منهم، والله المستعان. فضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام وإن عارض ذلك مصلحة بعض الناس. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.